وحقت قاتل ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحساب عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. لا زلنا في كتاب النكاح فوصلنا إلى الباب 68 من هذا الكتاب من كتاب النكاح إباحة التزويج بغير صداق. إباحة التزوج نسخة إباحة التزويج بغير صداق. هذا الباب عقده لبيان أن تسمية المهر في النكاح ليس شرطا في صحة النكاح، يعني هو الأصل الأساسي أن يسمى، لكن لو تركه أو تنازلت يعني قال لا أريد المهر كله جائز بغير صداق يجوز، إنما يعني إذا كانت كما يقال الفقهاء يسمونها مفوضة أو مفوضة فوضت أمرها إلى وليها أو إلى زوجها فهذه لها بعد النكاح، لكن لابد من دفع المهر ما لم تعف عنه، وأن تعف أقرب للتقوى. لا يعني فإذا لم يتفقوا على شيء ووقع النكاح يرجع إلى ما يصطلحان عليه، بعد ذلك تقول يكفيني كذا ويقال لا قال لها أعطيك كذا واتفقا ثبت ذلك، وإذا لم يتفقا على شيء يعني يرجع إلى ماذا؟ إلى مهر المثل. مهر مثلها هو الذي يحكم ذلك. قلت إذا تزوجت المرأة بغير مهر تسمى مفوضة بكسر الواو وفتحها مفوضة مفوضة، فما سيأتي بيان ذلك مسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. الزهري المطلق قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن هذا البصري الزهري البصري من صغار العشرة قال حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله. أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله هذا تنبيه، وقال بعض النسخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن وهو غلط فاحش، إنما هو عبد الله بن محمد ليس عبد الرحمن إنما هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. عبد الرحمن ابن عبد الله أبو سعيد هذا مولى بني هاشم البصري نزيل مكة لقبه جردقة صدوق ربما أخطأ من التاسعة. قال عن زائدة بن قدامة، زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلفي من الطبقة السابعة، قال عن منصور، منصور المعتمر أبو عتاب عن إبراهيم، إبراهيم النخعي إبراهيم يزيد النخعي عن علقمة عن عمه أو خاله، خاله علقمة بن قيس النخعي من الطبقة الثانية مخضرة، قال والأسودي معانيا علقمة والأسودي كلاهما خالان لإبراهيم، الأسود بن يزيد ومليكة بنت يزيد هذه أم إبراهيم. أتي عبد الله، عبد الله ابن مسعود لماذا للقاعدة المعروفة المألوفة وهو إذا أطلق عبد الله في الصحابة انظروا إلى السند، فإن كان السند كفيا مثل هذا يكون عبد الله بن مسعود، وحيث ما أطلق عبد الله في طيبة فمن عمر وعي فيه بمكة فمن الزبير أو جراء بكفة فهو المصري يرى والبصرة بحر وعند مصري والشام مهما أطلق ابن عمري، هكذا القاعدة. عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها أي ولم يسمي لها مهرا معينا فتوفي قبل أن يدخل بها، قبل أن يدخل بها ليس لها مهر، وكذلك أيضا لم يدخل بها، ما الحكم في هذه المسألة؟ فقال عبد الله، فقال عبد الله صلوا هل تجدون فيها أثرا، راجعوا شهرا كاملا أو أكثر من شهر ويقول راجعوا صلوا غيري، وهذا من ورائه، وإلا هو أعلم الصحابة خاصة في تلك المنطقة ما في أعلم منه، ومن أكابر فقهاء الصحابة رضي الله عنه. سألوا غيري لعلكم تجدون أثرا. ليس المراد القياس، والقياس هو يعني يستطيع أن يكسه أو يتكلم فيه برأيه، لكن يقول لعلكم تجدون أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بدليل على وراء الصحابة رضي الله عنه، وعلى أن الحق للعالم إذا سئل عن مسألة فقهية يعني وليس عنده دليل واضح، أما إذا كان عنده حديث بخاري حديث مسلم هذا لا يحتاج إلى أن يحيله وكذا، وإنما كانت مسألة اجتهادية عند ذلك يقول سلوا عالما غيري لعل عنده دليل تبينه من نصوص الكتاب والسنة فيحيلهم على غيره، هذا هو أدبه. قال هل تجدون أثرا؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن ما نجد فيها يعني أثرا، يعني بعد مراجعة الشهر قالوا يا أبا عبد الرحمن ما في هناك مجال أعلم منك، ما في ولا نجد سألنا الناس قالوا ما نعلم هذا. قال عند ذلك اضطر يعني واجب عليه يعني فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم، وأهل الذكر أبو المسعود من أهل الذكر، فالله أجل الله عليه يعني أن يجيب عن مسألة يسأل فيها. العالم من واجبه أن يفتي بما لديه من الأدلة سواء كان اجتهادا أو سواء كان نصا، هو هذا. فلذلك قال اجتهد برأي فإن كان صوابا فمن الله، يعني فمن الله يعني معنى ذلك أن إلهام من الله وفقني الله لذلك، لأنه ليس عنده أمامه نص صريح. قال لها كمهر نسائها، أولا المهر الذي لم يسمى تعود إلى مهر مثلها، مهر نسائها أخواتها خالاتها إلى آخره، فيعني بكم. ومعروف ومعروف لدى الناس أن كل قبيلة وأن كل مجتمع له مهر معين ما هو يعني باثر يعني يحددونه، فإذا يضمن لها يطلع لها ذلك كمهر نسائها لا وكس ولا شطط، لا نقص منه ولا زيادة عليه، ولها الميراث أيضا حكم آخر، ولها الميراث أن تريث من زوجها، وإن لم يدخل بها حق لها بالنكاح الإرث الذي قال الله سبحانه وتعالى في حقه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركنا من بعد وصية سنة، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. هذا النص ينطبق عليها، هذا كله اجتهاد من ابن مسعود وقد وافق وفق. وعليها العدة، مسألة أخرى أيضا تعتد عدة الوفاة، وعليها العدة. عند ذلك فقام رجل من غريب ما اتفق هذه المسألة تلقى على ابن مسعود أمام الناس ولا أحد يقوم على عندها، فلما حكم عليها ابن مسعود قام رجل من أهل والله لك ارتضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا ارتضى. هذا يعني الله سبحانه وتعالى يعني عبده هذا الصحابي الجليل أكرمه بإلهام الصواب. قال رجل منا مات على هذه الشاكلة فوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا وكذا وبما حكمت به. إن شاء الله فريح ابن الرسول فرحا عظيما. فقال ماذا؟ رجل من أشجع فقال في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في امرأة يقال لها بروع بنت واشب اسم المرأة الأشجعية، تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صداق نسائها ولها الميراث على العدة تماما حرفا بحرف قضاء المسؤول رضي الله عنه. وعلى فرفع عبد الله رضي الله عنه يديه وكبر الله أكبر حيث وفق إيه بالصواب. قال أبو عبد الرحمن صاحب الكتاب النسائي لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث الأسود غير زائد وزائد يا ثقة. وعلى كل حال يعني عن علقمة كل الرواة روى عن علقمة عن المسعود، وأما زيادة الأسود معه فهذا في رواية في هذه الرواية فقط هي رواية زائدة وزائدة من الثقات، وعلى كل حال لا يضر هذا زيادة ولو تركناه علقما جبل من الجبال. حاصل المعنى أن هذا الباب الذي عقده وهو يعني استنبط منه مصنفه جواز النكاح بغير صداق بغير تسمية صداق، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على هذا الرجل الذي مات قبل أن يفرض لها، بل حكم بما هو الحق في الوقت الحاضر. وهذا يدل على أن النكاح ينعقد بدون ذكر نكاح، بدون صداق. لكن ذلك بعد ذلك يعود إلى أحد أمرين: إما أن تعفو عنه وبقي كما هو، وإما أن تطالب فلها ذلك. فلها ذلك تطالب إما حسب الاتفاق، أولياؤه وأولياؤها يجتمعون ويقولون يكفي هكذا وكذا ورضيت بذلك هذا، وإلا إلى هذا الأمر الذي معنا وهو الرجوع إلى نساء قومها ويسمى مهر المثل. هذا الحديث صحيح، ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان جواز النكاح بغير تسمية جسد مهر، ومنها ما كان علي بن مسعود رضي الله عنه من الورع. هذا يؤخذ درس، الدرس من القضية هذه. ماذا نفقه نحن كطلاب علم كعلماء الوقت الحاضر؟ ماذا نفهم من هذا؟ نفهم الورع، ما كان على الصحابة الورع. لا نتسارع، كل مسألة من بعض الناس يغرم بفتوى ما يلقى إليه، ينبغي له أن يتريث، وينبغي له إذا كان هناك من هو أعلم منه يحيد على ذلك العالم وهكذا. وإذا اضطر ولم يجاكم كلهم عوام وهو على أحسنهم وأعلمهم، يجب عليه أن يفتي بما بعد تدبر وتأمل. وأما أن يتسارع فلا، هذا هو الدرس المستفاد من فهم علي بن مسعود رضي الله عنه. وحتى ترددوا عن الفتوى من الورع حيث امتنع عن الفتوى بلا نص، حتى ترددوا إلينا هو شهر. وهكذا ينبغي للعالم أن يتريث ولا يبادر إلى الفتوى حتى يضطر إليه ويبحث طويلا في النصوص الشرعية. وأقوال أهل العلم ممن سبقه يبذل وجده في ذلك، يعني إنكم وسيأتينا أيضا كلام إيش، إن لو ألقيت هذه المسائل التي تلقى عليكم على عمر لجمع على أهل بدر والمهاجرين والأنصار. أما أنت إذا سئلت على طول جائز حرام، هذا كفر وهذا فسق وهذا طاعة وإلى آخره. يقول عمر لو سئل مثل مسألتك لجمع على أهل بدر والمهاجرين والأنصار. فكيف يعني تسارع؟ يعني معناه تعمل وتريث وتشبث أنت. ولذلك ألف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه العجيب إعلام الموقعين، إعلام الذين يوقعون، العلماء موقعون عن الله، خلفاء الله في أرضه فهو يوقعون في أحكامه. فهذا التوقيع لا بد أن يكون من الأصل، صادرا من الأصل. أما بهواك كيف توقع على الله وتقول هذا حكم الله، وتتورط وتدخل بينك وبين الناس وبين الله تعالى، وتضيع آخرتك ودنياك؟ لا، ما ينبغي لك. إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني هؤلاء العلماء موقعون، فينبغي لهم أن يستنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أورد ما شاء الله هناك مسائل: المسألة الأولى وخالفها مالك، المسألة الثانية وخالف أبو حنيفة. كل هذه تنبيه للعلماء من جميع المذاهب على أن ينتبهوا ولا يقتصروا على أقوال أئمتهم، بل ينظروا إلى أدلة، لأنهم يوقعون عن رب العالمين. فواجب العالم أن يتريث ويتثبت في حكمه الذي يصدره. ومن أن ينبغي للعالم إذا لم يفهم الحكم في القضية أن يحيلها إلى غير من أهل العلم قبل أن يجتهد فيها، فإذا لم يجد أحدا يعني يحل القضية قام بحلها ويبذل جهده في ذلك. ومنها أن إصابة الحق توفيق من الله تعالى، إصابة الحق توفيق من الله، ربما يوفق من هو أقل علما لورعه وتقواه. والله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا الله وعلمكم الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا هو الأصل الأساسي، المطيع المتقي ربه ملهم. لكن كما يقول ابن القيم وأنا لي في أبياتي في التحفة المرضية أنا ضمت هذا الكلام، يقول: كيف والله سبحانه وتعالى وعد وابتقوا الله ويعلمكم إلى آخره. فكيف العالم مثلا يقع في ارتباك والأخطاء وكذا؟ يقول: إن العلم نور يقذفه الله في قلوب من يشاء من عباده. ولا يعني ذلك أنه مصيب دائما، إنما المراد أن ذلك العلم كامن في قلبه. ويعني إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذا الفرقان في قلبي العالم موجود، ولكن تأتي الشهوات والنفس الأمارة بالسوء إلى آخره فتغطي ذلك النور فيقع في الاشتباه ويقع في الأخطاء. وأما إذا كان، ولذلك يقول هناك ينبغي للعالم إذا سئل عن مسألة أن يتضرع إلى الله ويسأله الإلهام الصواب ليهديه للحق. ولذلك قال كان ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا سئل عن مسألة ولم يجدها جوابها ينفرد عن الناس ويقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم من عبادك فيما كان اهدني لما اختلف من الحق ويلهمه الله تعالى. وهكذا ينبغي للعالم أن يكون تضرعه إلى الله وارتباط قلبه بربه دائما مستمرا حتى لا يقع في حرج الأخطاء. ولكن هذه سنة الله، سنة الله في عباده. البشر بشر مهما أخلصه ومهما اتقى ربه لا بد أن تكون هناك، فبسبب هذه تتدخل أشياء يعني مما تغض يعني الشهادة أو علم العالم. فينبغي للشخص دائما أن يكون يلزم الدعاء بالتوفيق، فينبغي الشكر عليه فينبغي الشكر على التوفيق. وإن أخطأ وأن خطأه من تلبيس الشيطان هذا ولا ينسب إلى الشارع. ومنها أن المجتهد إذا أخطأ لا لوم عليه بل يعذر في ذلك. المجتهد ليس كل أحد، كل أحد تتكلم ونعذرك، لا، المجتهد الذي عنده مقدرة في فهم الكتاب والسنة واستنباط الأحكام وأخذ الأحكام منها إذا أخطأ يعذر، حيث إن له أجرا باجتهاده لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. وهذه المسألة ربما يسأل السائل ويقول إذا حكم الحاكم، والحاكم عبارة عن القاضي أليس كذلك؟ ونحن نرى الناس يولون القضاء العوام، كيف يجتهد وكيف يصيب وكيف يخطئ؟ نحن نقول في باب القضاء إذا قرأت يقول لك ويجب أن يكون الحاكم مجتهدا غير مقلد ويعرف مذاهب العلماء وأدلتهم حتى لا يقع فيه مخالفة الإجماع إلى آخره. إذن هذا الكلام الذي نتكلم فيه اللي إذا حكم الحاكم، الحاكم الشرعي الذي كان مألوفا في السلف لأنهم لا يولون القضاء إذا من يثقون بعلمه ووضعه. هؤلاء إن اجتهدوا وأصابوا أصابوا، إن اجتهدوا وأخطأوا اعذرونا. أما عامة القضاء الذين لا يدرون لا يميزون بين اليمين والشمال فهؤلاء يقعون في الإثم. القضاة ثلاثة، واحد في الجنة بس وقاضيان في النار، واحد عرف الحق ثم جار في النار، وواحد ثاني حكم بهواه في النار ولو أصاب الحق. لماذا؟ لأنهما حكما بشرع الله إنما حكم بهواه، فاعتقاده هذا وإن أصاب يعني جعله مخطئا، جعله آثما ويدخل النار بسبب ذلك. فينبغي الإنسان أن يتورع في هذا الباب. قال ومنها أن المرأة التي لم يسمى لها صداق إذا مات عنها زوجها لها مهر نساء قومها من غير زيادة ولا رصيد. ومنها أنها تجب على العدة. ومنها أنها ترث. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها أليس كذلك؟ شوف في الأحكام مختلفة. هذا هو الذي يعني يدعو أن يكون العالم عالما بأحكام القرآن بأحكام آيات الأحكام. هذه الآية قالت إذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، نفت العدة خلاص انتهى، طلقتها دون أن تمسها ما عليها عدة. هذا الثاني يعني مات عنها ولم يدخل بها، نفس القضية ولم يدخل بها، أوجب الشرع عليها العدة. إذن معرفة هذه الأحكام لا تكون عينة وإنما تكون صعبة. ينبغي للعالم إيش أن يلم بهذا وبهذا وبهذا حتى يعني لا يتناقض ويقع في حكم بنظيره. يقول له قال إيه فما لكم علينا من ذلك مات ولم يدخل بها قد بها ما عليها عدة. يعني هذا هو القضاء الجائز. ولذلك ينبغي أن يكون آيات الأحكام عنده حاضرة وأحاديث الأحكام كذلك. قال ومنها أنها تريث من زوجها ذلك بهذا كله. قضاء المسؤول رضي الله عنه موافقا لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو يعني المسألة. قال المسألة الرابعة في أقوال أهل العلم في حكم النكاح بلا تسمية الصداق. ما رأي العلماء في هذه المسألة؟ قال علامة القدامى رحمه الله تعالى محاصيله: إن النكاح يسع من غير تسمية صداق لقول عامة أهل العلم، وقد دل على هذا قول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتموهن ما لم تمسوهن أو تفرضونهن فريضة. شوف نص صريح: أو تفرضونهن فريضة، إذن تزوجها ولم يفرضها لهن فريضة ومتعوهن. ثم أورد حديثا عن رسول الله رضي الله عنه مذكور في الباب قال: ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق، هذا يعني بس من باب الجبر ومن باب الإحسان فقط، وإلا فالأصل الأساسي هو يعني الاستمتاع. قال: دون الصداق فصح من غير ذكر، من غير ذكر كن فقط، وسواء ترك ذكر المهر أو شرط على فيه. قال: كل ما لا مهر لك، مثل أن يقول تزوجتك بغير مهر فيقبله كذلك، ولو قال زوجتك بغير مهر في الحال ولا في الثاني صح أيضا، في المهر المؤجل مؤجل. المهم في الأخير قلنا، وهذا الذي انتهى كلام قدامة رحمه الله تعالى، هذا هو القول الراجح على كل حال، فيجوز أن يتزوج بغير صداق، ثم بعد ذلك إن اتفقوا على شيء فهو الواجب، وإن لم يتفقوا على شيء فيرجع إلى نساء قومهم. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتضع أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاو قال حدثنا يزيد، يزيد بن زريع يزيد بن هارون الواسط قال حدثنا سفيان، سفيان الثور عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه، أنا أصور ما في هذه الرواية، أنه أتي في امرأة تزوجها رجل فمات عنها ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها، فاختلفوا إليه قريبا من شهر، ترددوا اختلفوا معنا وترددوا ولا يفتيهم، ثم قال: أرى لها صداقة نسائها لا وفس ولا شطر لا نقص ولا زيادة ولا الميراث على العدة. فشهد معقل بن سنان الأشجعي، رجل من الأشجع الذي ألهم اسمه في الأول هو معقل بن سنان الأشجعي، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروعة بنت واشك بمثل ما قضيت، ففرح ابن مسعود يعني، والحديث صحيح. وبالسهل المنتظر قال: أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن فراس، فراس بن يحيى، فراس بن يحيى الحمداني الخارثي الكوفي صدوق من الطبقة السادسة، عن الشعبي عامر بن شراهيم عن مسروق بن الأجزاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها، قال لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث، فقال معقل بن سنان، معقل بن سنان هذه الهمزة ما تكتب بين ابنين وبين العلم في مثل هذا القاعدة، قلنا ايش؟ وهذا السبب يا مشايخ هو ان الكتابة كان 40 مجلدا اصل التقسيم يعني، وحتى وصلنا الى 12 وبقي تحت الطبع، جاءت فكرة ضغط لان جعل كل جزئين في مجلد، وكانت هذه الهمزة في اول السطر، فلما جاء الضغط وسقط وقع في وسط السطر، فبقيت الالف معها، مع ان الواجب ان تكتب، ولانها كانت في اول، في النسخة الاولى كانت في اول السطر، وهذا هو السبب الذي نجده بين العالمين يعني كلمة وفيها همزة وصل، هذا هو السبب، ضغط الكتاب أدى إلى هذا. قال: فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق، والحديث الصحيح كما سبق. وبالسهل المنتظر قال: أخبرنا إسحاق بن منصور التوسج قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه مثله. وبالسهل المنتظر قال حدثنا علي بن حجر السعدي المروزي قال حدثنا علي بن نصير الموصل بأبي الكوفة قال عن داود بن أبي هند، داود بن أبي هند وأبو هند يقال له دينار وخلاف اسمه، قال عن داود عن الشعبي عن عمرو شرح عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أتاه قوم فقالوا: إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يجمعها إليه، معناه ما نام معها وما جامعها، قال: حتى مات. فقال عبد الله: ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه، من هذه المسألة، ما مر علي سؤال مثل هذا لو غير ما في. قال: فأتوا غيري، فاختلفوا إليه يا شرد
ثم قالوا له في آخر ذلك: من نسأل إلا نسألك، أنت الوحيد من أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوفة، وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البلد كوفة، ولا نجد غيره. قال: فلما اضطر إلى ذلك قال: سأقول في أبي جهد رأي، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمن ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. قال: أرى أن أجعل لها صداق نسائها لا وقت ولا شطط ولا المراد، وعليها العدة 14 وعشرة. قالوا: ذلك بالسبع وناس من أشجع، يعني اتفقا في ذلك اليوم أن جاء ناس وفد إلى ذلك إلى من مسعود إلى مجلسه قوم من أشجع حضروا ذلك اليوم، طول الشهر ما جاءوا ما سمعوا. قال: وذلك بسبع ناس من أشجع، فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا، وقالوا لها بروة بنت واشب. قال: فما رؤي عبد الله فرحة يومئذ إلا بإسلامه، فما فرح فرحة، لأن الإضافة أحسن، ماذا قال في الشرح ما أحله؟ قال الظاهر أن الإضافة هذا إضافة أحسن. فرحة يومئذ، يومئذ أو يومئذ، يومئذ يعني يكون مبنيا متى؟ إذا أضيف يوم إلى جملة سواء كانت مضارعية، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هي قراءتان سبعيتان، يوم، وكذا أو موضوعية كذلك أيضا. وأما إذا كان إلى اسم مفرد فلا، فرحة إيش هو؟ فرحة يومئذ، لا 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 لا، يومئذ هذا يجوز الوجهان، يجوز الوجهان. لماذا؟ لأن يوم مضاف إلى إذ، أيوة، وإذ تضاف إلى الجملة، فإذا أضيف إلى مبني يجوز في الوجهان، وابني أوارب ما كإذ كأجرية، واختر بناء فمتروض فعل بنية وأيوة بنية، وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب، ومن بنى فله مفندة، يجوز في الوجهان، يجوز الوجهان، يومئذ. قال: فعلى كل حال يعني ما فرح إلا بإسلامه، يوم أسلم فرح بفرحه ودخوله في الإسلام، وبعد ذلك ما فرح مثل هذا اليوم فرحا شديدا، حيث وافق حكمه حكم الله سبحانه وتعالى. ومن أدبه قال إيش في الأدب، من أدب العالم، قال: أجعلوا لها صداق نسائها، ما يقول أن هذا حكم الله، أن هذا حكم الله، لأن هذا من أدب، هذا لأن هذا اجتهاده، فإذا قال: أنا أجعل لها باجتهادي، وأما أقول هذا حكم الله فلا، لأن هذا يعتمد إلى نص وليس عندي نص، وإن كان نص موجود معه لكنه لم يعلمه، وهو أن الرجال أشجع شهدوا له بأن هذا نص، ولكنه من أدبه قال: أجعل لها، يعني من عندي باجتهادي. هذا هو هكذا ينبغي الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك إذا أوصاه وقال: وإذا نزلوا في حكمك فأنزلهم، وإذا نزل على حكم الله لا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري حكم الله فيه. وهكذا ينبغي العالم أن يتورع في مثل هذه الأقوال التي يجب التحرز أو يعني يتعقد التحرز فيها. قال رحمه الله تعالى: باب إمة المرأة نفسها لرجل بغير صداق، لرجل بغير صداق. هذا أيضا ناحيتين: أولا هبتها نفسها، وهذا في عادة الناس، كما قالت بنت أنس لما حدث في هذا الحديث قال: ما أقل حياءها ما أقل حياءها، تقول إيه وحبت نفسي. وعائشة تقول: كنت أغار على اللاتي يهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أو تهب الحرة نفسها، هذا إذلال لنفسي، حرة ما هي أمة، كيف تحبوا هذه كلها غيرها، بس ما بغيرها. وقال أنس لبنته قال: هي خير، والله خير منك، إنها رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا، فأنفل ويرد عليها. إذن معنى ذلك الهبة، ثانيا بغير صداق، وكله مسموح شرعا، كله مسموح شرعا، لكن الخصوصية التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينعقد نكاحه بلفظ الهبة فقط، إذا وهبت وقبل ذلك انتهى، وأما غيره لا بد أن يكون هناك نكاح عقد بالهبة بلفظ الهبة لا ينعقد عند كثير من العلماء بعضهم يراه. ويسألي متضيق على أخبرنا هارون وعبد الله العمار قال عدنا مع نور عيسى القزاز قال عدنا مع الإمام دار هجر عن أبي حازم سلمة بن دينار هذا الصغير عن سالم سعيد الساعدي رضي الله تعالى عنه صحابي من الصحابي صحابي صغير. وقلنا سلمة أبو حازم اطلق على المشهور في كتب الستة اثنائي وهما أبو حازم هذا بالكنية، وإلا أبو حازم موجود غيرهم لكنهما اشتهر بالكنية مثلهما، هذا أبو حازم. وأبو حازم الأشجعي سلمان الأشجعي، وهذا يعني الفرق بينهما أن هذا مدني وذاك كوفي، وهذا لا يروي عن صحابي غير سهل وذاك يروي عن أبي هريرة وغيره، وقال أنه جالس أبا هريرة 5 سنين. وكذلك أيضا ذاك من الطبقة الثالثة وهذا من الطبقة الخامسة، وهذا هو الفرق. قال عن سالم سعد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت يا رسول الله أهب لك إني قد وهبت نفسي لك. هذا هو محل الشعر، وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم فقامت قياما طويلا، ولما رمد عينيه إليها ما عجبته وترك النظر إليها، فقامت قياما طويلا فقام رجل ثم جلست أخيرا لما رأت أنه يعني لا يرغب فيها جلسة، فقال رجل فقال يا رسول الله قال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها. هذا بدليل على أن من أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها ولكنه ما تقدم إلى بالخطبة أو ما عقد عليها لا يحرم على أمتي أن يتزوجها، لأن هذا الرجل قال يا رسول الله أولا هو مد عنقه من عينه عينيه إليها هل تصلح له أم لا، وهذا معناه رغبة، رغبة يعني مقدمة الرغبة، لكن ما عجبه تركها، فالرجل قال زوجنيها. لو كان ما يعني ما أراد أن يتزوجها مجرد الإرادة حراما لقال له لا ما يجزك، هذه من أمهات المؤمنين ما قال له هكذا، إذا دل على جواز لذلك. فقال الرجل يا رسول الله أنا محتاج إلى زوجة فما دام أنت لا ترغب فيها فأنا أريدها إن لم يكن لك بحاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء لأنها مفوضة، فوضت الآن هو الولي، ولي ليه هو ولي هو الأمير وهو الملك وهو النبي إلى آخره، المهم أمرها إليه، فأراد أن يصلها ولا يخيبها لأنها كانت وهبت لك نفسي وما في صداق، لأن كلام هذا يكتب ذلك، لكنه أراد أن يصلها بشيء، فقال له هل عندك شيء تصدقها مهر؟ قال ما أجد شيئا. قال التمس ولو خاتم من الحديد، التمس ولو خاتم، اذهب إلى البيت فانظر فيه. فذهب فدخل وخرج ولم يجد شيئا، فجاء لم أجد شيئا. هذا هو ما يسمى عند علماء البلاغة مجاز، مجاز. هذا الرجل لو 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 مشينا على الحقيقه كذب، واقر النبي صلى الله عليه وسلم على كذبه. بيت اولا السقف والجدار وفيه ربما يكون فيه مطابخ وربما يكون فيه اشياء، وقال لم اجد شيئا ولا خاتم من حديد. اذا هذا مجاز عما يصلح للصداق، اذا نفيه العمومي. هذا الحقيقه انه لا بيت ولا ما احتوى عليه البيت ما فيه، لكن بصدق يعلم أن ذلك ليس مقصودا وأقره عليه. المراد الذي نريده الآن لنقدم لهذه المرأة ما هو مقصود، وما جرى عادة الناس أنهم يعطونها البيت مهرا لها ما في ما جرت عادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما في ولا خاتم، قال ولا خاتم من حديد، فأقره عليه. إذن دل على استعمال مجاز كما يقال، ولا خاتم من حديد، ولو خاتم فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ وبعد ذلك جلس ينتظر يعني رحمة الله، ولما طال عليه المجلس خلاص روح. فإن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوه فدعوه فقال هل معك شيء من القرآن؟ جاء الفرج من الله. هل معك؟ وهو ما شاء الله حبيب. فقال هل معك شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سمعها ما شاء الله حبيبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زويتك. وقال في رواية قال هل تحفظها؟ الله لكلبك. قال نعم احفظها ما هو في المصحف. قال فزويتك على ما معك من القرآن تعلمها القرآن وهذا مهرها. وهذا في دليل صريح على أن المهر أولا ترجمة مصنف أين أخذه بهبة المرأة نفسها واضح لأن هذه المرأة وهبة نفسها ثم أخيرا زوجها للرجل بذلك الهبة. طيب ثانيا بغير صداقة لأن المرأة ما تعرض صداقة والنبي صلى الله عليه وسلم مشى على هذا ولكنه أخيرا تبرع منه أفادها بشيء ما وهو أنه علمها القرآن. هذه من ناحية. والناحية الثانية اختلف الفقهاء هل القرآن أو تعليم القرآن أو صور منه يصلح أن يكون مهرا أم لا. جل الفقهاء وخاصة الحنفية مذهب الحنفية ما يصح العتق ولتعليم القرآن وما إلى ذلك هذه كلها لا تصلح مهرا. ويؤولون هذا الحديث على أنه من باب تبرع عليها كذا وكذا والمهر لازم عليه لازم على ذمته يجب عليه أداؤه لها. متى ومن أين لكم هذا؟ ومتى أدى هذا الرجل؟ علمها ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص انتهى المعيشة لهذا انتهى. إذا نقول الراجح قول الفقهاء الذين قائلين بأن القرآن يصلح إيش أن يكون مهرا يعني للنساء. وهذا ومع الحديث الآخر إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله صحيح البخاري يعني القرآن أخذ الأجرة عليه جائز. مثلا إذا كان هناك واحد يعني عنده تلويه بآيات الكرسي وكذا ويستفيد من الناس ويبرئ الناس بذلك يشيهم الله على يدي كذا وكذلك يعلمهم القرآن ويأخذ على ذلك أجرة فهذه كلها يجوز. وهو تزوج امرأة مثل الواقعة التي أمامنا فهذه كلها تعتبر كالمال. والقائلون الآخرون قالوا إن الله سبحانه وتعالى أوجب مالا والمال لا والقرآن ليس مالا هذا هو دليلهم ولكن النص الصريح هذا يقضي على الخلاف. والحديث هذا تقدم وهنا من المسائل التي هي ثم إن الظاهرة أن المصنف رحمه الله تعالى أراد بهذه الترجمة جواز النكاح بلفظ الربا وهذه مسألة خلافية بلا مهر وهو في هذا موافق لمذهب الحنفية والأوزاعي. بماذا؟ في قولهم بلفظ الربا بس هذه فقط يعني هم يجيزون خلاف الشافعية. الشافعي ما يجيز ذلك مثلا وكذلك غيرهم. لكن الحنفية يقولون لو قال للرجل وهبت لك بنتي وقبل ذلك الآخر على نية النكاح ينعكس هذا فهذا موافق لهذه المسألة لكنهم يعني عارضوا ليش الصداق القرآن وخالفوا ذلك بلو ذريبة وهو في هذا موافق من الحنفية والأوزاعي لكنه مخالف لهم في عدم نزول المهر وهذا أيضا خلاف مذهبي. فإنهم أوجبوا مهر المثل لكن سبق أن ترجم بقوله باب الكلام الذي ينعقد بالنكاح ثم أورد حديث الباب فقلت هناك الظاهر أنه يرجع مذهب القائلين بعدم الجواز إلا بلفظ النكاح أو التزويج فلعله أراد هنا جواز النكاح بلا صداق فيكون مؤكدا للباب الماضي والله أعلم. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح بقوله باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد قال في الفتح فيحل له نكاحها بذلك. وهذا يتناول صورتين إحداهما مجرد الهبة من غير ذكر مهر والثاني العقد بلفظ الهبة. فالصورة الأولى ذهب الجمهور إلى بطلان النكاح يعني بلفظ الهبة وأجازه الحنفية والأوزاعي ولكن قالوا يجب مهر المثل. وقال الأوزاعي إن تزوج بلفظ الهبة وشرطوا أن لا مهر لها أن لا مهر لم يصح النكاح. وحجة الجمهور قوله تعالى خالصة لك من دون مؤمنين خالصة لك خصهم بذلك فعد ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم وأنه يتزوج بلفظ الهبة بغير مهر في الحال ولا في المهر. وأجاب المجيزون عن ذلك بأن مراد أن الواهبة تختص به لا مطلق الهبة المرأة خاصة به وليس بغيره. والصورة الثانية ذهب الشافعي إلى آخره. وعلى كل حال تقدم ترجيح مذهب الأكثرين القائلين بالجواز بأدلته برقم كذا وكذا فارجع إليه فازدد علما. قال رحمه الله تعالى باب إهلال الفرج، وهذه أمور جاهلية وليست أمور شرعية، لكن لو وقعت الشرعي ما حكمها؟ سيأتي حكمها. والحديث في الباب ضعيف، ولكن عمل به بعض أهل العلم فالعمل ورجعه الإمام أحمد وغيره بهذا. يكون إحلال الفرج معناه ما زوجها زوج أحللت فرجها لك، إحلال الفرج. فهذا من أعمال الجاهلية. أعمال الجاهلية إنهم كانت كما صحيح البخاري وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان النكاح على أربعة أنحاء، أربعة أجزاء في الجاهلية يعني. فجاء الإسلام وأبطل وبقي النكاح الذي يعني نستعمله الآن. كان يتقدم إلى وليها ويخطبها ويزوجها كما كان في الشرع الآن، هذا واحد. وواحد ثاني يعني الاستبداع، وهذا أيضا نكاح جاهلي. هذا إذا رأوا نجابة في الشخص شجاعة أو ما شاء الله كذا يعني يستبدل امرأته يقول لها اطلبي من فلان من جامعتي وتريدين مثله، هذا من 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 أنكحة الجاهلية. وهكذا أربعة أقسام كلها يعني فندها الإسلام، وبقي التقدم أن يتقدم امرأة لا نكح عليها قبل ذلك ويخطبها من وليها ويسبقها ويتزوجها، هذا بقي في الإسلام وأبطل الله يعني غير ذلك. وكذلك أيضا جمع مجموعة يأتون ويجامع من امرأة واحدة وتلد ولدا وتجمعهم وتقول يا فلان هذا ولدك لمن تريده يعني لمن أحبته، هذا ولدك خلاص كلهم يوقعون له خلاص ولدك ولدك. وهكذا كان الجاهلية تصيب هذا. فهكذا جاء الإسلام وأبطل كل ذلك. وهذا إبضاع عن إحلال الفرج. وهذا يتصور الآن مثلا كما سيأتي في القصة، وهو أن المرأة جاءت بجاريتها جارية لها وقالت إذا كان أيام الحيض وما إلى ذلك مشي الجارية أبحت لك. الله يحلل الفرج. المفروض أن تهبها له الجارية رقبتها، وبعد ذلك فما يشاء لأنها ملكه. أما هي في رقبتها وتقول أحللت فرجها لك، فهذا زنا. زنا إن علم حكمه ولم يعلم حكمه. وعلى كل حال هذه أمور أعمال جاهلية، جاء الشرع لكن حكم الشرع لا بد أن يكون صادرا بهذا وبهذا. وحسن ينطلق على أخبرنا محمد بن بشار بندر قال حدثنا محمد بن جعفر بندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن خالد بن عرفطة. خالد بن عرفطة هذا مجهول، هذا مقبول من الطبقة السادسة، لذلك الحديث يكون ضعيفا به. عن حبيب بن سالم عن المعراب بشير رضي الله تعالى عنهما كان أميرا على الكوفة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي جارية امرأته قال إن كانت أحلتها له جلدته مئة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. هذا الحديث لو صح ما شاء الله تمام. وهو إذا جامع الرجل جارية امرأته ننظر إلى أمره، إن كانت أحلتها له قالت مشي في الأوقات هذا يجلد مئة، لأن هذه شبهة أوقعته في الشبهة. فإذا نيج يعني كونه محصنا يعني ما أثر عليه، لأن هذه الشبهة ردت ذلك. وإن لم تبيع بل سرق وجامعها، وهذا يكون إيش؟ وهو محصن تزوج، إذا ماذا حده؟ يرجم. وهذا الحكم هكذا، لكن الحديث متكلم فيه والمسألة فيها خلاف بين العلماء، وهو سنحقق إن شاء الله هنا. يقول أولا حديث ضعيف. قال مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الرجم من الكبرى بعد أن أورد حديث النعمان بن بشير وسلامة بن محبق في بابين وبين اختلاف طرق حديثهما ما نصه. قال أبو عبد الرحمن ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به، الحديث ما يصح. وقال حبيب بن جرير رحمه الله تعالى في مختصر سنن أبي داود وقال الترمذي حديث النعمان في إسناد اضطراب. سمعت محمدا يعني البخاري يقول لن يسمع قتالة حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا إلى آخره. والحاصل ما حكم المسألة في الأخير، المسألة الثالثة في أقوال أهل العلم في حكم من وقع على جارية امرأة. عموما جاء الإسلام وحرم الزنا وارتكب الشخص هذه الجريمة وهو أن جامع جارية امرأته، ما حكم النظر؟ أو علماء الشريعة يقول على إمام الترمذي رحمه الله تعالى في الجامع: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي من غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي وابن عمر رضي الله عنه، أن عليه الرجل، يعني هذا زنا، زنا صريح وهو محصن، وهو محصن. قال: وقال المسعود رضي الله عنه: ليس عليه حد. خلاص ليس عليه حد، ما هو يعني هذا الرأي مختلف، الرأي مختلف، ليس عليه حد، ولكن وعزر تعزير غير الحد. الحد ايش؟ الحد هو هو العقوبة المحددة شرعا، مثل ان يدل بمئة، مثل ان يرجم، هذا يسمى حد. ومع ذلك ما يراه الامام من الصفع والسب والعقيم هذه الاشياء، او مثلا اقل من 10 اصوات، او على رأي بعضهم حتى يبلغ 8 الى اخره، هذه كلها تسمى تعزير. التعزير يعني عقوبة غير محددة الشرعة، انما بنظر الامام فيما يراه. هذا مذهب ايش؟ ابن مسعود. مذهب ابن مسعود يقول تعزير ما في حد. والذهاب احمد واسحاق الى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم تعالى كلام الترمذي، يعني معناهم ان الامام احمد، ان الامام احمد اسحاق بن راهويه، يعني يقولنا كما ثبت عن الامام احمد: ضعيف الحديث احب لنا من اراء الرجال، ولعله من هذا البعض. قال: هذا الحديث عندنا ضعيف لجهالة راويه، لكن يكون أحسن من رأينا، فنعتمد عليه ونقول ما كما ثبت في الحديث. إن كان عالما إن كان اغتصبها يرجم لأنه محصن، وإن كانت أحلت عليه يقول شبهة. فهذا هو الذي رجعه الإمامان. وقال الشوكاني بعدما ذكر ما تقدم هذا، يعني مذهب أحمد الإسحاق، هو الأرجح، رجعه الشوكاني، لأن الحديث وإن كان في المقال المتقدم فأقل أحوال أن يكون شبهة مدرء بحاجة. انتهى، وهم عاد توقف. على كل حال نتوقف، ولكن مهما كان الأمر ما قاله هؤلاء، لأن الشبهة، لأن الحد يدرء بالشبهة، الحد الحدود يدرء الحدود بالشبهات، وإن كان في الحديث مقال لكنه عمل به كثير من السلف. فلذلك نقول يعني كون هذا الحديث شبهة تدرء بها الحدود كما قال الإمام أحمد إسحاق يكون أقرب. وبالسهل المتضف على أخبرنا محمد بن عمر، هذا أحد مشايخ الستة، وهو القيسي، قال: حدثنا حبان، حبان بن هلال البصري ليس حبان، قال: حدثنا أبان بن يزيد العطار عن قتادة بن دعام عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وينبز قرقورا، وينبز أي يلقب، النبز تلقيب. ولذلك الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا، ماذا قال؟ ولا تنابزوا الألقاب، هذا هي التنابز، معناه يلقب بعض بعضا. قال: أنه وقع بجارية امرأتي فرفع إلى النعمان بن بشير فقال: لا أقضين فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها له جلدت، إن كانت أحلتها لك جلدتك، أي لأن هذا شبهة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة. لماذا؟ لأن هذه زنا صريح، ليس في شبهة. فكانت أحلتها له، فلما سألوها قالت: هذا أحلتها له، فجلدني. قال قتادة: فكتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا الحديث معناه. وبالسهل المتضف على أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني من أفراد مصنف، قال: حدثنا عالي محمد بن فضل السدوسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في رجل وقع بجارية امرأته، إن كانت أحلتها له فأجلده 100، وإن لم تكن أحلتها له فأرجمه. والحديث سبق أنه ضعيف. والسالم متفق على أخبرنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري، قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام، قال: حدثنا معمر بن راشد عن قتادة عن الحسن البصري عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن محبطة. هذا الرجل صحابي، والمشهور عند أهل اللغة أنهم يقولون إيه؟ عند المحدثين يقولون محبط، هذا هو المشهور عند أهل الحديث، لكن عند أهل اللغة هذا عيب، عيب. محبط معناه مضرب، يعني شجاع، إذا أمسك قرينه يضرب يخرج روحه هذا إذا ليش؟ إذا قلنا محبب لا يمكن أن نسمي الرجل ولده محبب يضرطه أطرامه، وإنما يسميه إيش؟ محبب، يحبب ليه؟ الشجعان. وهذا هو الأول. ولذلك نقول قول نقول وإن قال البشير أنه سلامة ومحبب، نقول سلامة ومحبب أقرب إلى الصواب، سلامة ومحبب. هذا صحابي رضي الله عنه ماذا قال؟ قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وطيع جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة، أي معنى ذلك أنه أكرهها وجامعها فهي حرة تخرج ملكي، ماذا؟ فهي حرة عليه، وعلي لسيدتها مثلها، يضمن مثلها لسيدتها لزوجتي، وإن كانت طاوعته فهي له، وعلي لسيدتها مثلها. على كل حال معنى ما يعني مهما كان الأمر تكون داخلة في ملكه وتكون حرة عليه، عقوبة له، تكون حرة عليه عقوبة له. وأما السيدة هذه امرأته يعوضها بمثلها جارية، هكذا قال، لكن حديث ضعيف. قال رحمه الله تعالى بسند متضح تحريم المتعدي، هذه أيضا من وين هو بسند متضح. قال أخبرنا محمد بن عبد الله، هذا محمد بن عبد الله بن بزيع بالعين، بزيع بالعين. قال حدثنا يزيد، يزيد بن زريع البصري، قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن حسن عن سلمه بن محبط ان رجلا غشي جاريه لامراته فوقف رفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كان استكرهها فهي حره من ماله ويجب عليه الشروع، وهو ايش؟ لسيدتها مثل يعني معنى سمونه الشروع، الشروع بفتشين معجمه وسكون الراء وفتح الواو مقصورا، الشروع بوزن الجروى المثل معناه مثل سيد. وإن كانت طاعات فهي لسيدتها ومثلها ومثلها من ماله، ومثلها من ماله مثلها يدفع لسيدتها. والحديث ضعيف أيضا. قال رحمه الله تعالى تحريم المتعة، وهذا معناه المتعة من النكاح الجاهلية وبقي في أوائل الإسلام أيضا حتى وصل إلى فتح مكة، ففتح مكة حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فهذه المتعة معناه الإنسان يذهب إلى مدينة من المدائن ولا يجد هناك أحد من أقاربه ولا من أصدقائه، كلهم لا يعرفون ولا يعرفون، ويبحث عن امرأة منفردة لازل لها بيت وتؤجر نفسها، ويقول لها أنت عندك زوجة؟ قال ما عندي زوج، ما عندي زوج. يقول لها إذن أنا هنا في هذه المدينة أسبوعين أستمتع بك، وهذه عفشي أمتعتي يكون معك، وكم تدفع؟ يقول لها إيش؟ 100 ريال، 1000 ريال، خلاص. فإذا انتهى الأسبوع تقول له هيا بنا في واحد ثاني يجي. فإن ذلك يأخذ أمتعته ويسافر، لا 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 نكاح ولا طلاق ولا عدة ولا مهر إلا الذي سماه أجرة بس. هذه كانوا يستعملوا إيش في أيام الجاهلية، ثم جاء الإسلام وأقرهم عليه، ثم نسخ، ثم فتعدد نسخه بحسب يعني مقتضيات الأحوال، فأخيرا حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخيرا. وما بقي عند أهل السنة والجماعة قاطبة في المشارك الأدو مغاربة إلى الرافضة، فهم الذين يعملون به. ومن أكبر من جاء في الصحيحين بتحريم المتعة علي بن أبي طالب، وهم يقولون علي، بعضهم يقول إلهنا وبعضهم يقول نبينا وبعضهم يقول آخرين، ومع ذلك يخالفونه في المسألة، وهو أول ما يعني من أوائل من قال بتحريم المتعة، ولا يعترفون له بفضله وعلمه، الله المستعان. على كل حال هذه كان هكذا حتى جاء الإسلام وأبطله. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا أخبرنا عمرو معالي فالناصر قال حدثنا يحيى بطار عن عبيد الله بن عمر العمري أنه قال حدثني الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد، الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد. الحسن بن محمد هذا يقال أنه أول من قال بالإرجاء، أول من قال بالإرجاء، والظاهر أنه إرجاء الأولين أخص من الثاني من المتأخرين. ابني عن أبيهما محمد، هذا أبوهما محمد بن الحنفية، هذا ولد علي رضي الله عنه من غير فاطمة، محمد بن الحنفية أبوهما. قال أبينا أنه نهى رفع عظيمة أن عليا بلغه أن رجلا لا يرى بالمتعة بأسا, وهذا الرجل هو ابن عباس. الله مستعان, الله مستعان. هذا ولذلك وقال إيش, من تتبع أخطاء العلماء وقع في مغلطة, في خطأ, في الشر, وقع في الشر. يعني النكاح المتعة من أهل مكة, وكذلك الربا من أهل مكة, ومن أهل مدينة في خلة أخرى أيضا, ومن أهل الكوفة الشراب. هذه لو تتبع الإنسان لضاع دينه, لضاع دينه, لأن هذه من أخطاء. وابن عباس قالوا أنه تراجع, ولكن بعضهم يقول ما تراجع, ولكن علي يعني صفها رأيه في هذا, قال هذا حمق, هذا حقل علي بالحمق. ومن الغريب أهل مكة يعني الذين كانوا كعطاء ومجاهد وفلان, بعضهم على هذه المسألة, على هذا الحكم اتباعا لمن مسعود رضي الله عنه, لمن عباس رضي الله عنه. ولكن قال علي رضي الله عنه انها بلغه ايش, لا يرى بمتعة باسا, فقال انك تائه, قال لهذا الرجل انك تائه, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها, وعلهم الحمر الاهلية يوم خيبر, يوم خيبر, ثم ابيح يوم الفتح, ثم حرم تماما على من إلى آخره يوم الفتح. وذلك يقول الصحابي كما سيأتينا إنه قال كان لي زميل, زميل واحد, فكنا نمشي على شوارع مكة فلقيتنا امرأة كأنها بكرة عيطاء, بكرة عيطاء ما شاء الله, جميلة مرة طويلة, فقلنا لها أرى نستمتع بك, يعني اختاري منا أحدنا. فقالت يعني ماذا تعطوني, قال أنا بردي, وهذا قال بردي. فلما رأت بردي فهو خلق بالي يعني, ولكن أنا أشد إن شاء الله, والثاني برده جديد ولكنه دميم. قلبت نظرها واستلمت, وقالت هذا برد هذا الخلق وهو يكفيني عن بردك, وراحت. فاختارتني مع كوني بردي خلقا. ثم استمتعت بها ثلاثا تقريبا, فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخذ من هذه النساء فليطل فليطل سرحهن, فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم ان نطل ان نترك هذه. ومن هناك حازم لي الامر, فليس بعد ذلك مجال للمتعة. قال وعلهم الحمر الاهلية, قال رحمه الله تعالى ماذا, والرجل رجل هو في رواية البخاري وهو ابن عباس, في رواية البخاري أن علي قيل له إن ابن عباس لا يرى متعة بمتعة النساء بأسا, وعند الدارقطني أن علي سمع ابن عباس وهو يفتي بمتعة النساء, فقال أما علمت, فقال له أما علمت أن رسول الله نهى عنه, قال قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة في أقوال أهل العلم في حكم متعة نكاح المتعة. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى, قال أبو بكر الطرطشي ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حسين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت. وفي قول ابن عباس في مكرر هنا مرتين ابن يقول الشاعر أقول للركب إن طال السواء بنا يا صاحي هل لك ثبوت ابن عباس في ضبة رخصة الأطراف نائمة تكون مثواك حتى مرجع الناس, حتى رجوع الناس من الحج تستمتع بها وخلاص تتركها. فلما سمع يقال إنه لما سمع هذا البيت تناقلت الشعراء مذهبك هذا المخالف لجمهور الصحابة, تراجع ابن عباس وقال لا 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 لم أقول بهذا, وبعضهم يقول لا زال قائلا لي. وعلى كل حال هذا لا يعني لا يمكن ان نعمل به بعد ان اتفق الصحابة الاخرون على تحريمه. يقول وعلى كلام الحبيب رحمه الله تعالى هذا تحريم نفيس جدا, وخلاصة القول في مسألة نكاح المتعة اخذا مما سبق من احاديث واقوال الائمة من السلف والخلف انه نكاح باطل, ولا يوجد الآن من يقول بجوازه ممن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة وإنما يخالف فيها بعض الرافضة ولا عبرة بخلافهم. والحاصل أن نكاح المرأة بشرط أن تمكث معه مدة معينة. وانتبهوا لهذه المسألة كما فصلها ابن تيمية رحمه الله تعالى في نكاح، يعني نكاح على إرادة أن يطلق الرجل المرأة، هذه المسألة هو يبيحها، وبعض الناس كالأوزاعي وغيره يمنعها. إذا كان من نيته أن يطلقها، يقول ابن تيمية ليس في الدنيا هناك واحد يتزوج امرأة ويموت عليها، بل يقول إن ناسبتني مشيها وإن لم تناسب طلقها. هذا من نيته كل أحد. تقولون حرام؟ هذا ما هو حرام، هذا هذه النية غير المتعة. المتعة ما فيها مهر وما فيها كذا وما فيها كذا، كل هذه خالي منها. وأما إذا تزوج الرجل امرأة وافقت وإلا أطلقها، هذا لا يضر بنكاحه، إلا عند الأوزاعي وبعض الطائفة هم يقولون هذا نكاح متعة، يفسرونه بمتعة. لكن الظاهر كما رجعه ابن تيمية رحمه الله مثل هذا لا يسمى متعة بل جائز. قال والحاصل أن نكاح المرأة بالشرط أن تمكث معه مدة معينة، وأما من نكح اسمعوا، وأما من نكح امرأة نكاحا صحيحا ونوى أن لا يمكث معها إلا مدة نواها صح نكاحه. عندك هناك دراسة سنة بس ماذا يستخدم منها، وهذه المرأة ما تذبها إلى بلدك وتقول إيه بعد سنة وقد زلقها بنية هذا إيه نكاحه صح نكاحه، على ما عليه جل أهل العلم خلافا للأوزاعي كما ذكره من قدامة في المغل، وهو الذي اختاره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. قال هذا ليس بنكاح متعة، هذا ليه؟ النكاح بنية الطلاق ليس متعة ولا يحرم، وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب فيه، ولكن لا يريد دوام المرأة معه، وهذا ليس بشرط، فإن دوام المرأة معه ليس بواجب، بل له أن يطلقها، فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة فقد قصد أمرا جائزا، بخلاف نكاح المتعة فإنه مثل الإجارة، بس يستأجر المرأة وبضعها فتنقضي فيه بانقضاء المدة ولا ملك له عليها بعد انقضاء العدة، وأما هذا فملكه ثابت مطلق انتهى. والحاصل أن صورة المتعة المحرمة هو نكاح إلى أجل ولا ميراث فيه ولا طلاق، بل ينقضي بانقضاء الأجل من غير طلاق ولا عدة، فهذا نكاح متعة حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع على تحريمه إلا الرافضة. وأما إذا نكح امرأة نكاحا صحيحا ولكن نوى أن يفارقها لمدة معينة شهرا أو نحو ذلك فلا يسمى متعة بل نكاح صحيح إلا عند الأوزاعي، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسلم قراءة علي وأنا أسمع واللفظ له. قال أنبأنا بن قاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن أبي إيمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية الأنسية إنسية أنسية. وقلنا يوم خيبر هذا علم علي رضي الله عنه، وبعد ذلك أعيد أبيح ثم نسخ. قال رحمه الله بن سلمة والحديث متفق عليه. سئل المتفق على أخبرنا عمرو بن علي فلاص ومحمد بن بشار ومحمد بن مثنى قالوا أنبأنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول أخبرني مالك يحيى بن سعيد وإيش الأنصاري نعم يقول أخبرني مالك بن أنس مالك بن أنس ومن لطائف هذا الإنسان المشايخ الثلاثة قد اتفق السدر ويتعانوا بالواسطة وفي رواية الأكابر عن الساقط فإن يحيى بن سعيد من الطبقة الخامسة من شيوخ مالك وهو من السابعة ففي رواية تابعي أن تابع التابعين أجيب هذا. قال ماذا يقول أخبرني مالك بن أنس أن ابن شهاب أخبره أن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي أخبره أن أباهما محمد بن علي أخبرهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر عن متعة النساء قال مثنى يوم حنين لكن الصواب يوم خيبر. قال هكذا حدثنا عبد الوهاب من كتابه ومن حفظه خلاف هذا. وبالسائل المتطلب على أخبرنا والحديث متفق عليه. وبالسائل المتطلب على أخبرنا قتيبة عن سعيد قال حدثنا الليث ابن سعد عن الربيع بن سبرة الجهني الربيع بن سبرة هذا مدني من ثقة من الثالثة قال عن أبيه سبرة ابن معبد صحابي هذا عن أبيه أنه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة أي في أيام الفتح يعني في أيام ذات مكة أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتعة بإسلام النساء إلى أجل مسمى بجفء مقدار من المال. قال يعني في غزوة الفتح هذا فتح مكة. قال فلما أذن لهم إيش فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر فعرضنا عليها أنفسنا يعني قلنا لها نستمتع بك. فقالت ما تعطيني؟ فقلت رجائي. وقال صاحب رجائي كلاهما له رداء وكان رداء صاحبي أجود في أجود من رجائي هذا بالي وكنت أشب منه أما من حيث الخلقة أنا أحسن منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها تجوز تذكرها إذا نظرت إلى رداء أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها متحيرة أعجبتها. ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني تدري يكفيني. فمكثت معها ثلاث ليال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتعوا فليحفلوا حفلوا خلوا سبيلها يعني معناه يتركها. هذا بداية التحريم النهائي. وبعد ذلك حرم الله سبحانه وتعالى يعني النساء بالمتعاتي وإنما هو بالنكاح المشروع. انتهى. طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك وبمليتنا ما تعون بعيننا مصائب الدنيا واتنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وحيتنا وجعل وارف من أجافنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا من غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا صلب أنا ولا خلق ولا أرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.